بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: المخطوبة إذا كانت مسحورة وطرأ عليها الرفض حال العقد بعد موافقتها على الخاطب حال خطبته، فما حكم النكاح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، إن كان هذا الرفض بسبب المرض حيث لا تشعر ما تقول للضيق والقلق الحاصل بها بسببه فإنه لا اعتبار به، وإن كان طرأ لها بعد أن رضيت به عند الخطبة طارئ يجعلها تنفر منه، أو استبان لها من خلقه ما لم تعلمه من قبل ما يجعلها تنفر منه، فإن رفضها صحيح، فإنه قد يحصل تلبيس مثلا على المخطوبة في خلقه ودينه، فإذا ظهر من خلقه ودينه خلاف ما وصف لها من الخير فلها أن تأبى وترفض الزواج، ورفضها معتبر، كما يصح للإنسان أنه إذا استبان له من عيوب المخطوبة شيء بعد أن خفي عليه ذلك أنه يرفض، بل إذا حصل عقد وكان ذلك العقد على عيب لم يظهر قبل، فظهر عيب به إما عنة أو خصاء أو عقم على الصحيح أنه علم أنه عقيم، أو بها رتق، أو شيء من العيوب التي تمنع استمتاعه بها استمتاعها به، فإنه يجوز له يعني يعاد إليه المهر الذي خدع بسببه، مثلا دفع المهر على أنها سليمة من ذلك، وهكذا أيضا هي تعود ويحصل الفراق على عدم، إن كان قد استمتع بها مثلاً إذا كان كذا شيئاً من ذلك دون الجماع لا يؤثر ذلك، بل يعاد له نصف ما فرضتم بعد العقد، وإذا كان في عيب العقد المهر كله، كان بسبب عيب المهر كله، كان يعني غشوه وخدعوه. الشاهد من ذلك أن مثل هذه الحالة فيها التفصيل المذكور. نعم.
يقول السائل: هل يجوز التسمي بإسرائيل؟ وهل هو نبي؟
قال الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، فالتسمي بإسرائيل لا محظور فيه. وجد من كتب التراجم: إسرائيل بن فلان، إسرائيل بن يونس، إسرائيل كذا، وجد من يتسمى بإسرائيل من السلف كثير. نعم.
يقول السائل: أنا أشتري البترول ونحوه من المحروقات من المحطات وأبيعه في السوق السوداء بسعر زائد على السوق، فما حكم هذا البيع؟
وأحل الله البيع وحرم الربا. إذا اشترى الإنسان وباع سواء كان البترول أو غيره مثل هذه البيوع لا محظورة. قد يقولون إنه ربما يعني يسبب ضيقا لمن يريد أن يعبئ سيارتها أو كذا، يزاحمهم ويروح يبيع، ما عندنا مانع شرعي يمنع من هذا إذا كان هناك شيء تعارفوا عليه شأنهم، أما الحكم الشرعي ليس فيه ما يمنع من هذا بدليل أنه ضرر وأنه أنا إلى آخره، هذه تحميل الأدلة ما لا تتحمل. نعم. سائل آخر يسأل عن إذا أدخل الميت القبر مثلت له الشمس عند غروبها يجلس يمسح عينه ويقول: دعوني أصلي. حسنه الشيخ الألباني في تحقيقه على ابن ماجه وفي السنة لابن أبي عاصم ظلال الجنة 867. قال ابن ماجه: حدثنا إسماعيل بن حفص الأبلي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الميت القبر مثلت له الشمس فذكر الحديث عند غروبها فيجلس يمسح عينيه يقول دعوني أصلي. أبو بكر بن عياش قيل اسمه شعبة وهو إمام والأعمش مدلس لكن عناته ما تضر. وأبو سفيان طلحة بن نافع روايته عن جابر في الصحيح وهو حسن الحديث. وإسماعيل بن حفص الأبلي هات ترجمته التقريب أو التهذيب أو ما أردتم. هذا هو قال إسماعيل بن حفص بن عمر الدين الأبلي صدوق من العاشرة صدوق حسن الحديث إسناد حسن حديث حسن.
يقول السائل هل يستحب للإمام أن يسكت قليلا بعد قراءة الفاتحة أم لا؟
في مجموع الفتاوى 23277 قال رحمه الله وحجتهم في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسكت ليقرأ المأمومون ولا نقل هذا أحد نقل هذا أحد عنه بل ثبت عنه في الصحيح سكوته بعد التكبير للاستفتاح يعني لدعاء الاستفتاح يكبر ثم أرأيت سكوتك هذا يا رسول الله ماذا تقول عن السكوت عن الجهر لا عن الكلام عن الجهر ولا هو يتكلم يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب فهو يتكلم لكن سكت عن الجهر ما أسمعهم قال أقول كذا وكذا. أما قال وفي السنة أنه كان له سكتتان سكت في أول القراءة سكت في هذا الفراغ من القراءة وهي سكتة لطيفة للفصل لا تتسع لقراءة الفاتحة. قد روى أن هذه السكتة كانت بعد الفاتحة ولم يقل أحد أنه كان له ثلاث سكتات ولا أربع سكتات. فمن قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سكتات أو أربع فقد قال قولا لم ينقله عن أحد المسلمين. والسكتة التي عقب قوله للضالين من جنس السكتات التي عند رؤوس الآي ومثل هذا لا يسمى سكوتا أو أخذ نفس كقوله للضالين سكت قالوا آمين وهذا أخذ نفس ودخول فلا تعد سكتة. هناك سكتة ثابتة فقط سكتة الثابتة في الصحيحين حديث أبي هريرة أرأيت سكوتك ماذا تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي بعد تكبيرة الإحرام يسكت فيقرأ ذلك الاستفتاح سرا وليس هذا بسكوت عن الكلام مطلقا بل عن الجهر ما عدا ذلك من السكتات شيخ الإسلام ينفيها ونعم ما قال. نعم في 23277 من مجموع الفتاوى. ومن سيجيب على هذا السؤال كيف الجمع بين قول الله سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا وبينما جاء عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أنه يوم بدر تصدى له أبوه فتنحى عنه ثم تصدى له أبوه فتنحى عنه مرة بعد مرة قال ثم فلما أكثر عليه حمل على أبيه فقتله يوم بدر قتل أباه. ها يعني هو في معروف أن أباه كان مع المشركين وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة بن الجراح مع النبي صلى الله عليه وسلم كان أسلم وأبوه مع المشركين لكن هل هذا يتعارض مع قول بالوالدين إحسانا؟ وإبراهيم عليه الصلاة والسلام سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وتدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا يعني أن الله أثنى عليه أنه ما زال برا بأبيه وتجنب معصيته وأنكر عليه ونصحه. والله يقول إن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما ومفهومه أنه له أن يبر أباه ما لم يأمره بمعصية ما أن يقتله. نعم من الذي رفع يده ثابت أرفع صوتك دافع عن نفسه أحسنت أرحت نعم معضل يا معضل معضل بارك الله فيكم معضل من طريق عبد الله بن شوذب ذكر القصة عن عبيدة كذا وعبد الله بن شوذب إنما يروي عن تابعين عن ثابت وأمثاله وليست له رواية عن أحد من الصحابة ولم يدرك القصة وحكم عليه بالانقطاع البيهقي في الكبرى، وحكم عليه أيضا بالانقطاع بل بالإعضال ابن الملقن في البدر المنير، وهو مذكور عند قول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ولم نرى بسند صحيح عن أحد من الصحابة قتل أباه في أي معركة، لا في معركة ولا في غيرها، لا أبو عبيدة ولا غيره، وليس ولا يثبت سبب نزول لهذه الآية لا في قصة أبي بكر ولا قصة أبي عبيدة ولا غير ذلك، إنما ذكر الواحدي والسيوطي بعض الأسباب في نزولها وليس منها شيء ثابت، لا هذا ولا غيره كما سمعت. قصة أبي عبيدة قتل أبي عبيدة لأبيه، أبي عبيدة رضي الله عنه قتله لأبيه لا يثبت، معضل من رواية عبد الله بن شوذب يذكر القصة، وعبد الله بن شوذب تابعي صغير إنما يروي عن التابعين عن ثابت أمثال هؤلاء، إنه مات بالظاهر في سنة 150 أو نحو ذلك، فهو ما يروي إلا عن التابعين، ما له رواية عن أحد ولا إدراك للقصة البتة، فهي ما هي منقطعة فقط بل معضلة. وإلى هنا بارك الله فيكم.